الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله. فهذا هو الدرس الثالث من التذكرة في علوم الحديث لابن الملقن. عرفنا في الدرس السابق أن الحديث ينقسم عند أهله إلى ثلاثة أقسام: صحيح وحسن وضعيف. وعلمنا وجه الاعتراض على هذا التقسيم والمراد من هذا التقسيم. فالصحيح هو أعلى درجات القبول، والحسن هو أوسط درجات القبول، والضعيف هو المردود، وهو أقسام. ثم قال: الصحيح ما سلم من الطعن في إسناده ومتنه، لأن سبب ضعف الحديث انقسم إلى قسمين: إما الطعن في الإسناد وهو الطريق الموصل إلى المتن، وإما الطعن في المتن. والطعن في الإسناد له أوجه عدة: إما الطعن من حيث الانقطاع، وإما طعن من حيث ضعف الرواة، ومن حيث عدالة الرواة. وأغلب أسباب رد الحديث الطعن في الإسناد، والمتن قد يكون فيه نكارة. وقد توجد متون موضوعة وضعت لها أسانيد صحيحة، وهؤلاء يسمون بسراق الحديث، يأتي إلى سند في الصحيحين ثم يروي به أحاديث موضوعة على النبي صلى الله عليه وسلم، فربما يأخذها المحدث مسلما بها، وفيها ما الله به عليم من الطعن في الدين. ومدار دراسة الحديث على المتن والإسناد. الإسناد نتوصل به إلى معرفة درجة الحديث، والمتن نتوصل به إلى معرفة معاني الحديث وما دل عليه الحديث. قال: والحسن، أي القسم الثاني من الأقسام، الحسن. قال: ما كان في إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، ويعمه والذي قبله اسم الخبر القوي. أولا عرف الحسن، يقول: ما كان في إسناده دون الأول في الحفظ والإتقان، يعني سلم من الطعن في الإسناد وسلم من الطعن في المتن، إلا أن بعض الرواة حفظهم دون حفظ الأئمة الثقات الأثبات. ولهذا عرف الحافظ بن حجر رحمه الله الحديث الحسن بقوله: هو الصحيح. كلمة هو الصحيح ماذا تعني؟ الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى منتهى، ولم يكن شاذا ولا معللا. إذا خف ضبط بعض رواته، إذن الحديث الحسن والصحيح أخوان قرينان متفقان في جميع الصفات، ما عدا ضعف في حفظ بعض الرواة. أما شرط العدالة لابد أن يكون متوفرا، وشرط الاتصال لابد أن يكون متوفرا، وشرط الضبط في الجملة لابد أن يكون متوفرا، والسلام من الشذوذ والسلام من العلة لابد أيضا انتفاء هذين الشرطين. إذن الحديث الحسن والحديث الضعيف داخل تحت ماذا؟ المقبول. وما الفرق بين الحديث الحسن والضعيف؟ الفرق في وجود خفيف ضبط. خفيف ضبط، كيف يعرفون أن هذا الراوي خفيف ضبط ولا ليس بخفيف ضبط؟ يعرضون أحاديثه على أحاديث الثقات. عندنا الآن في الحلقة مثلا مجموعة من طلاب العلم، فيعرض حديثهم يوجد موافقا لما حدث به الشيخ، ثم يجدون أحدهم قد يخالف أحيانا بسبب ضعف ضبطه، فعند ذلك يحكمون عليه بهذا الأمر. وأما عند أئمة العلل فمن يقال فيه صدوق في الغالب، ليس عند جميعهم، عند المحققين الآن إذا قيل في الراوي صدوق فهو حسن الحديث، إذا قيل ثقة في حفظه شيء نحو هذا الكلام، أو صدوق له أوهام إلى غير ذلك ألفاظ تتعلمها في الكتب المتعلقة بذلك، تتوصل بها إلى معرفة متى يكون الراوي حسن الحديث ومتى يكون صحيح الحديث. التعريف الذي ذكره المصنف مع ما ذكرناه من تعريف الحافظ بن حجر رحمه الله هو التعريف الذي استقر عليه الأمر. وأما مبدأ الحديث الحسن فالذي أشهره هو الترمذي في كتابه السنن، وذكر له تعريفين، ذكر له تعريفين، أو الذي نقل أو الذي ذكر التعريفين هو ابن الصلاح في المقدمة مستنبطا من كلام الترمذي رحمه الله. الأول الحسن لذاته، وهو الحديث الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. الثاني الحسن لغيره، وهو الحديث الضعيف لكن بشرط أن يأتي من طريق مستور لم تتحقق أهليته ولا يكون متهما بالكذب. مستور لم تتحقق أهليته إيش معناه؟ مجهول حال، راوي عندنا ما ندري هو ثقة أو ضعيف، لا ندري هو ثقة أو ضعيف، هذا ماذا يسمى؟ مجهول حال، العلماء ما عرفوا حاله إلا أنه لم يتهم بالكذب. أما إذا اتهم بالكذب حديثه يطرح، فبهذا تعلم أن الحسن مع الحديث الحسن يكون صحيحا لغيره، والحسن لغيره هو حديث ضعيف ضعفه منجبر، وجدت له طريقان أو أكثر على ما يأتي بيانه إن شاء الله. أول من شهر الحديث الحسن هو الترمذي، وقد وجد هذا الاصطلاح عند مشايخ الترمذي كالبخاري وابن معين وغيرهم. وقد أشكل على العلماء اصطلاح الترمذي في هذا الموطن، فمثلا يقول هذا حديث حسن صحيح، وفي الآخر يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، وفي بعضها يقول هذا حديث غريب، وفي بعضها هذا حديث حسن غريب. فأشكل هذا على العلماء وجعلوا يبحثون عن معنى كلام الترمذي وما يريده. فقال بعضهم إذا قال في الحديث حسن صحيح يريد حسن المتن وصحة الإسناد، ورد عليهم بأن هناك أحاديث كثيرة في صفة النار عذاب القبر أي حسن فيها في متنها، فقالوا لعله يريد أنه جاء بحديث حسن بطريق حسن وبطريق صحيح، بطريق حسن وبطريق صحيح. قالوا كيف هذا وهو يقول هذا حديث حسن صحيح غريب، يعني ليس له إلا هذه الطريق. قالوا إذن لعله متردد بين الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف أو الحسن بالنسبة إلى التردد. حتى قال بعضهم نكتة، قال إذا أحياني الله ولقيت الترمذي في أرض المحشر أول سؤال أسأله ماذا تريد بهذا الاصطلاح الذي وضعته في كتابك. والذي يظهر أنه إذا قال هذا حديث حسن صحيح أنه في الغالب يكون دون الصحيح وفوق الحسن، دون الصحيح وفوق الحسن. ومظان الحديث الحسن سنن أبي داود والترمذي والنسائي وفي ابن ماجه قليل أيضا منه، وكذلك سند أحمد فيه كثير من الحسان. وأما إذا كان الحديث في صحيح البخاري أو مسلم حتى وإن كان حسن الإسناد ما نبحث عن هذا الأمر، يقال أخرجه البخاري في صحيحه أو متفق عليه، حتى ولو كان من طريق أبي الزبير عن جابر، أو مثلا من طريق محمد بن عمرو بن علقمة، أو من طريق محمد بن إسحاق، لأن كتاب صحيح البخاري صحيح مسلم فيهما مجاوزة للقنطرة. قال ويعمه أي يشمل اسم الحديث الصحيح واسم الحديث الحسن الخبر القوي، يسمى الخبر القوي. وهنا فائدة نذكرها لكم، وهو أن بعض العلماء يسمي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا، وما أضيف إلى التابعي أو الصحابي أثرا. فهمتم؟ وهؤلاء أهل المشرق يفرقون بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وبين أحاديث غيره بقولهم الخبر والأثر. وبعض أهل العلم يرى أن الخبر والأثر شيء واحد كالطحاوي، له كتاب اسمه شرح معاني الآثار، وكتاب آخر اسمه شرح مشكل الآثار. ولو تأملت هذين الكتابين وجدت فيهما المرفوع والموقوف والمقطوع، ولا مشاحة في الاصطلاح. لا بأس أن تسمي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم خبرا أو تسميه أثرا. فخبر من حيث أنه أخبرنا به، وأثر من حيث أنه مأثور عنهم. وهكذا كتاب الطبري السنن والآثار، السنن والآثار، هذا كأنه يفرق بين ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم وما أضيف إلى غيره. إذن عرفنا فيما مضى أن الحديث ينقسم إلى قسمين: خبر قوي وخبر غير قوي. فالخبر القوي هو الصحيح والحسن، وهو عند التفصيل 4 أقسام: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، والحسن لذاته والحسن لغيره. قال: والضعيف، أي ومن أقسام الحديث الضعيف. والضعيف في اللغة ضد السليم. قال: ما ليس واحدا منهما، أي ما ليس بصحيح ولا بحسن. لكن أحسن من هذا أن يقول: الضعيف ما لم تتوفر فيه شروط القبول، باختصار. لأن بعضهم قال: الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط الحسن. قالوا: إذن بقي معك الحديث الصحيح. لكن إذا قيل الحديث الضعيف هو الحديث الذي لم تتوفر فيه شروط القبول، إما أن يكون مقطوعا منقطعا، وإما أن يكون ناقله غير عدل، وإما أن يكون ناقله غير ضابط، وإما أن يكون شاذا، وإما أن يكون معللا. والحديث الضعيف أقسام كثيرة. قال: ثم الضعيف وهو أقسام كثر، أي أن الحديث الضعيف أقسام كثيرة. ما سبب كثرة تقسيم الحديث الضعيف؟ بينما الصحيح له قسمان، الحسن له قسمان، والضعيف له أقسام كثيرة. السبب في ذلك كثرة أسباب الطعن في الحديث. قد يكون هذا الحديث ضعيفا لأنه رواه كذاب، أو رواه متروك، أو رواه يعني روي بالعنعنة، يعني وقع فيه التدليس، أو رواه غير ضابط، أو فيه شذوذ، أو فيه علة منكر، إلى غير ذلك. وأما الحديث الحسن، نعود إلى هذه الفائدة التي كانت قد ذهبت مني، لأن البيقوني مشى على هذا التعريف، وهكذا غير واحد من العلماء المتقدمين والمتأخرين. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله، لكن الصحيح اشتهرت. قالوا: الحديث الحسن هو الحديث الذي عرف مخرجه واشتهرت رجاله وعليه مدار أكثر الحديث. فرد هذا التعريف بقولهم: والصحيح أيضا عرف مخرجه، بل والضعيف عرف مخرجه. كم من أحاديث يعرف العلماء أنها من طريق ابن لهيعة، عرف المخرج أو لم يعرف؟ أحاديث من طريق شهر بن حوشب، عرف المخرج أو لم يعرف؟ بل وبعض الموضوعات عرف مخرجها من طريق المصلوب، من طريق الكلبي، من طريق الواقدي، من طريق عمرو بن خالد الواسطي، وهكذا. ف فإذن التعاريف يقول لابد أن تأتي جامعة مانعة، فكلمة ما عرف مخرجه كلام واسع. قوله أيضا ما اشتهرت رجاله، كم من ضعيف شهرته أكثر من ثقة. ابن لهيعة عند أغلب طلاب العلم معروف أكثر من بعض أئمة الحديث الذين يشتهرون بالثقة والإتقان. لو سألت بعضكم الآن، وسألت بعضكم الآن عن ابن لهيعة يجيبني، لو سألت عن محمد بن كثير العبدي قد يقول الله أعلم. محمد بن كثير العبدي ثقة، وابن لهيعة ضعيف. نعيم بن حماد أيضا شيخ البخاري من أشهر العلماء ولكنه ضعيف. فإذا قوله اشتهرت رجاله هذا عليه انتقاد، إلا إذا أراد اشتهرت بالحفظ والإتقان، إذا لابد أن تبين المراد. فهمتم يا أخوة؟ فأنا سقت لكم هذا التعريف الأخير لأن كثير من العلماء يسوقونه نقلا عن الخطابي في كتابه معالم السنن على ما أظن، وهكذا يرونه تعريفا. ثم أيضا قوله عليها مدار أكثر الحديث، ما أدراه أن مدار أكثر الحديث من قبيل الحسان، بل كثير من الحديث من قبيل الصحيح. مفهوم يا أخوة؟ وقال بعضهم الحسن هو ما فيه ضعف قريب محتمل، وهذه مشكلة. عرف الحديث الحسن، قال ما فيه ضعف قريب محتمل، عندك كأنه ميزان، الذي يوزن بالميزان هذا أبو اللسان، إذا زاد حبة طماطر نزل الميزان، إذا نقص حبة طماطر ارتفع الميزان، مشكلة. فالآن عندما يقول لك الحديث الحسن ما فيه ضعف قريب محتمل، يا أخي إيش ضابط هذا الضعف؟ وما إيش ضابط هذا الاحتمال؟ إذا أحسن تعريف هو ما ذكره الحافظ واستقر عليه الناس بعد ذلك، هو الحديث الصحيح إذا خف ضبط بعض رواته. وكأن الحافظ رحمه الله استفاده من مثل ابن الملقن، لأن ابن الملقن يعتبر من مشايخ الحافظ المشهورين. بهذا نكون قد انتهينا من تقسيم الحديث من حيث القبول والرد، ثم سيأتي المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان أنواعه أي تفريعاته. فعندنا الآن مسجد الصحابة أو طلاب مسجد الصحابة، اسم عام يشمل فيه كل من يطلب العلم. عرفنا الآن ما في مسجد الصحابة من رجل صحيح البنية، صحيح الحفظ والمعتقد، صحيح الحال، وقد نجد دونه من حيث صحة البدن، صحة الجسم، صحة العلم، صحة المعتقد، وقد نجد دونهم يتنوعون في ضعفهم. ماذا ضعيف في معتقده مثلا؟ هذا إنما هو مثال أذكره لكم. أو هذا ضعيف في حفظه، وهذا ضعيف في اجتهاده، وهذا ضعيف في مذاكرته، وهذا ضعيف في صلاته وصيامه. فالآن هذا تقسيم عام للناس، نريد أن ندخل الآن إلى تقسيم أنواع الحديث. هذا طويل وهذا قصير، وهذا أبيض وهذا أسود، وهذا عربي وهذا عجمي. كتقسيم الناس نقسم الآن الحديث حتى نميزهم. إذا قلت لك يا أخي هذا 10,000 ريال وصلها إلى طالب في مسجد الصحابة، ما قلت طالب، لو قلت طالب أي طالب يجزى، لكن قال إلى الطالب في مسجد الصحابة، يدخل مسكين من يعطي، يجد أمامه مجموعة كثيرة. لكن لابد أن نميز. فإذا نحن الآن سندخل في تقسيم أنواع الحديث، ونعرف إيش المرفوع، إيش المسند، إيش الموقوف، إيش المعضل، إيش المنقطع، إيش المرسل، إيش المرسل الخفي، إيش المدلس. هذه أنواع كثيرة لابد أن نميز بينها حتى نتقن هذا الفن. فبعد ذلك إذا درجت إلى علم الحديث، سواء علم دراية أو علم رواية، سهل عليك الوصول إلى الإفادة والاستفادة. والله المستعان، والحمد لله رب العالمين. أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله. والحسن المعروف طرقا وغدت رجاله لك الصحيح اشتهرت، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو ضعيف وهو أقساما كثر. يعني حتى نراجع الأبيات التي في البيقونية في هذا الباب، والله أعلم.